نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، ما هي أفضل طبعة لكتاب الانتقاء لابن عبد البر رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كتاب الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة كتاب النفيس بن عبد البر، طبع قديما لكن من أحسن وأجود طبعاته، هي التي قام عليها العلامة الدكتور عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، فقد أشبع الكتابة في المقدمة وفي الهوامش والتعليقات على عادته في العناية بالكتب التي يخرجها رحمة الله عليه. فهذه الطبعة فيها فوائد وفي فيما علقه هو رحمه الله غير فوائد ابن عبد البر نفسه. نعم.
ويسأل يقول: ما هي أفضل طبعة لكتاب عيون الأخبار ابن قتيبة رحمه الله؟
طبعا أما ابن قتيبة فأصلا كتبه سبحان الله كله يحرص عليها، له عدد من الكتب ترى المطبوعة مع أن مصنفاته ترى كثيرة جدا، وهو يعد خطيب أهل السنة، معروف مكانته، وكتبه فيها من التحرير والتدقيق، لأنه كان رحل وكان جامعا للعلوم ولقي عدد من الأئمة وسمع كثيرا وقيد، وكانت كتبه مرغوب فيها، حتى أنها عند أهل المغرب يقال أنهم كانوا من يعاد ابن قتيبة يعدونه من أهل الضلالة لمكانته عندهم، وكان متقدما وقد لقي الأئمة أصلا. فالقصد كتبه مرغوب فيها رحمة الله عليه. كتاب عيون الأخبار يعد من أشهر كتبه رحمة الله عليه، لأنه جمع فيه جمعا كبالا. وأما أحسن طبعاته فقد سبق أن طبع الطبعة الكاملة، الطبعة المصرية هي المعروفة في مجلدين، لكن أحسن طبعاته هي هذه التي نبدأ بها. نبدأ من البداية الكلام عليها. بسم الله. هذا سلمك الله هو الكتاب المنشود المسؤول عنه والمنشود أيضا، وهو كتاب النفيس، يعد من مطولات كتب ابن قتيبة فيما صنفه رحمة الله عليه، وهو في غالبا أو فيما يطرق عادة عند العلماء والمؤلفين في نفس الباب في الجمع بين أبواب، يراها أنها لها صلة معينة بالإصلاح الاجتماعي أو بما يسأل عنه دائما أو شيء من ذلك. الكتاب بهذا العنوان عيون الأخبار للإمام ابن قتيبة رحمه الله الحافظ الثقة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى عام 276 الهجرة رحمة الله عليه، هو من الأئمة المتقدمين من عصر الرواية رحمة الله عليه، أتوفى عام 276 الهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب سبق ترى طبع منه جزء طبعة أوروبية، ثم جاءت الطبعة المصرية فطبع الطبعة المصرية تقريبا هي الطبعة الكاملة التي بين أيدينا، وتلك الطبعة المصرية فيها شيء من الفوات والقراءة الخاطئة أو شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ منذر بن محمد سعيد أبو شعر وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب واعتنى به عناية طويلة، ظلت 15 سنة معه ما بين تصحيح وقراءة، وليس مجرد تصحيحات يعني ومقابلات على طريقة المستشرقين ولا على طريقة المتأخرين، لا، هو يقول عاش مع النصوص التي نقلها ابن قتيبة، حاول أن يعرف مفاداتها، أصول التي نقل منها، كيف أصلا كانت تخرج من أفواه الذين نقلوا، سواء نظما أو نثرا أيا ما كان، فأثار عنده نوع من الشغف بهذا الكتاب، جعل 15 عاما وهو يقلب فيه ويزيد، ومعه حق، لأن غالبا الطبعات المتقنة التي خرجت من الطبعة المصرية التي خرجت كان مثلها يتهيأ الإنسان أن يقدم على تحقيق كتاب مرة أخرى، لكن وجد أن الكتاب يحتاج إلى ذلك بسبب الفوارق الكبيرة التي وجدها في القراءة النص، في بعض الأخطاء التصحيفات شيء من ذلك، مفهوم الخطأ أو شيء من هذا يعني وجده. أخرج الكتاب على نسختين خطيتين وعلى الطبعة الأوروبية والطبعة المصرية، والأصلية هي الكاملة عندنا. أما النسختين الخطيتين فواحدة منها ناقصة أصلا في جزء من الكتاب، وأما التامة فهي التي أخرج عليها الكتاب واعتمد عليها وأخرجه كاملا، وهو يقول يقرر أن الكتاب عندنا عيون الأخبار كامل ولله الحمد وصلنا لابن قتيبة، وهذا الحمد لله يعني من البشائر، وإن كانت النسخة الحقيقة ليست جدا متقدمة بحيث أنها يعني عليها قراءات لي أو سماعات لي على ابن قتيبة وشيء من ذلك رحمة الله عليه. المقصود ابن قتيبة في عيون الأخبار جاء وصنف الكتاب، قسمه إلى 10 أجزاء أو 10 فصول، كل فصل منه يتعلق بالآخر من وجه، لكن كلها فيها نظرة إلى الحياة التي كان يعيشها وعصره، في من مسألة السلطان والحاكم والخليفة ونواب وما يجب أن يكون عليه وشيء من ذلك، إلى من بعد ذلك والحواش، إلى وصل إلى ما ظهر في عصرهم من الترف والطعام والشراب وشيء، إلى وختم باب النساء وما يتعلق بهن وأشياء من هذا بهذا الباب، وكله فيه منقول ومنظوم ومنثور وأشياء كثيرة وشيء من التعانيق لابن قتيبة. الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ منذر بن محمد سعيد أبو شعر وفقه الله في هذا الكتاب جعله من القطع الكبير، هذا أولا، وثانيا وهذا يشكر عليه، يقول حافظ على ترقيم الطبعة المصرية لأن سار السيارة ومعتمدة لأكثر من 90 سنة تقريبا من طبعته تلك، وهذا جميل، هذا من الملاحظ التي ينبغي يلحظها طالب العلم، وهي أن الكتب السيارة في طبعتها القديمة إذا حققها فليحافظ على الترقيمات الصفحات الموجودة في الطبعة القديمة، حتى من أراد أن يرجع إليها في نفس الحالة القديمة فليرجع، لأنه كم من كتاب حال إلى الطبعة القديمة كثيرين. ثم بعد ذلك هو رقم كل فقرات الكتاب كما ترى من أول إلى آخر، أكثر من 6000 ترقيم أعطاها ما بين منثور منظوم، لأنه هذا سيساعده في تخريج النصوص سواء كانت أحاديث آثار منقول منظوم أبيات أي ما كان، جعل كلها في القسم الرابع في المجلد الرابع المطول، جعل قسم التخريج لأنه ما ذكر في الكتاب. ثم جعل الكتاب مقسوما على 3 أقسام، القسم الأول وهو كتاب عيون الأخبار بن قتيبة كما ترى مشكولا مضبوطا مع علامات الترقيم وقد تعنى لها غاية، وأما القسم الثاني اللي في الوسط هذا فهو الفوارق التي بين النسخ، النسختين الخطيتين مع المطبوعتين اللي ذكرناها قبل قليل، وأما ها هنا فهو التعليق التي يحتاج إليها حالا يعني لا يحل تأخيرها، أما تخريج النصوص وتوثيقها فهو الذي أخرجه أو أخره إلى آخر المجلد الرابع في أوله وفقه الله، والكتاب كله على هذا المنوال وهو نفيس جدا وقد زاده نفاسة تعليقات أخينا وفقه الله وتخريجاته والتعليق عليه. الكتاب مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات المكتب الإسلامي، هذا الجزء الأول كاملا كما ترى، والجزء الرابع قلنا هي 4، الرابع خاص بالفهارس وفيه التخريجات وفيه التعليقات وفيه أسانيد ابن قتيبة في كتابه وشيوخ الذين ذكرهم في كتابه مع بيان منزلتهم وشيء من ذلك وبعض الإفادات وفقه الله.
تحقيق الشيخ منذر أبو شعب.
منذر أبو شعب هذا أيضا كتاب آخر له وهو يتعلق في مقاصد سور القرآن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ منذر ابن محمد سعيد أبو شعر وفقه الله جاء إلى مسألة مهمة مطروقة وهي مسألة مقاصد سور القرآن، طبعا عرج في المقدمة على قضية قال لنبه الفرق بين آيات القرآن وبين سور القرآن، قال أما الآيات فهي توقيفية بالإجماع يعني ترتيبها في السور وهذا لا إشكال فيه ونقل من نقل إجماع، وأما السور فذكر الخلاف فيها إلى ثلاثة أقوال، وأن العلماء منهم من قال أن ترتيبها توقيفي ومنهم من قال اجتهادي ومنهم قال بعض توقيف بعض اجتهادي، ثلاثة أقوال. طبعا استخراج مقاصد السور لا يتأتى إلا على القول بأن الترتيب
توقيفي
ولهذا الترتيب هذه بعد هذه هذه قبل هذه، استخراج المقاصد أو الحكم في ذلك لا بد من القول به، وهو ذهب إلى هذا ومال إليه بدليل أنه رد أدلة من قال بأنه اجتهادي ووقف عند أثر ابن عباس كثيرا وأبطله من ناحية من دراية ورواية وضعفه من هذا الناحية وأشياء من هذا القديم. ثم بدأ بعد ذلك يذكر في هذا الكتاب مقاصد كل سورة، يذكر أسماءها، يذكر فضائلها التي وردت فيها إن صحت وإن لم صح نبنى عليها وشيء من ذلك، وسمى كتابه مقاصد سور القرآن الكريم من سورة الفاتحة حتى سورة الناس لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ منذر محمد سعيد أبو شعر وفقه الله. والكتاب مباشرة بعد التمهيد بعد ما ذكر المسألة دخل مباشرة في الكتاب بداية تطويل سورة الفاتحة، ثم عندنا سورة البقرة يأتي يعرف بها، هل سورة البقرة مثلا كم آياتها مكية أو مدنية كما ترى، خليك معي يا مخرج خليك معي في الكتاب، بعد ذلك يعرف بها، يذكر إن كان لها سبب نزول أو لا، ثم يذكر الغايات المقاصد الكبرى إن كان مقصدا أو مقصدين أو 3 أو أكثر، يقصد المقصد الأول المقصد الثاني الثالث، ويذكر لك ذلك لماذا سميت بذلك، أشهر أسمائها فضائلها إن ورد فيها بهذه الطريقة كله وتبطي، ثم حتى ينتهي من سورة البقرة كما انتهى منها هنا. لاحظ بعد كده سورة آل عمران ويأتي مع نفس المنوال يتكلم عن آياتها مكية أو مدنية، هي سبب النزول إن كان لها، بعض فضائلها، أسماءها، ثم يأتي إلى المقاصد، جملة من المقاصد، أول المقصد الأول، المقصد الثاني، الثالث، ثم سورة النساء، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، مع ذكر بعض الملحوظات والقضايا المهمة في الباب ما يتعنى له وفقه الله، مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات المكتب الإسلامي.
شيخنا، هل تناول المناسبات بين الصورة والتي تليها ولخص مقاصد كل صورة لوحدها؟
لا هو تناولها، لكن المقاصد هي الأصالة بالكتاب، مقاصد الصورة أصلا، لكن بعض المقاصد تترتب على ذكرها قبل أو بعد بعض الصور، ولهذا عرج على هذه القضية في الأول ابتداء. هذا ولدي أحد الأبحاث النفيسة، بحث بادخ نفيس جدا، وهو أراد به صاحبه أن يستخرج تفسيرا أثريا لأحد كبار أئمة الحديث في عصر الإسلام كله أصلا، من كتاب من أعظم كتب الإسلام في يعني إلى اليوم، إلى يوم القيامة سيبقى، أراد أن يستخرج تفسيرا أثريا من هذا الكتاب. أما صاحبه فهو أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، وأما الكتاب فهو صحيحه بائع الصيت شامل البركة. وأما صاحب البحث فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم أبو شنب وفقه الله، عالم اللغة المعروف، له عدد من المؤلفات وفقه الله، جاء إلى تفسير إلى صحيح البخاري، وأراد أن يستخرج ما ذكره البخاري في كتاب الصحيح تفسيرا للسور القرآن أو لآيات القرآن. وضحت الفكرة؟ فجاء طبعا في ضمن، لم يقتصر على كتاب التفسير من صحيح البخاري، انتبه معي هذه القضية، البخاري في داخل صحيحه له كتاب فضائل القرآن، وله كتاب بدء الوحي، وله كتاب في كتاب التفسير، هذه كلها موجودة. لا، هو جاء وجرد الصحيح من أوله إلى آخره، هذه موجودة، لكن جمع كل ما له علاقة بالتفسير أو بعلوم القرآن أو بمجل اختيارات البخاري في تفسير معاني القرآن، ولهذا ذكر فيه الأحاديث المرفوعة المتعلقة بالتفسير، وذكر فيه المنقول عن الصحابة أو المنقول عن التابعين أو عن أئمة اللغة، مع ذكر اختيارات البخاري وشيء من ذلك، مع ذكر ما بوب عليه البخاري اختيارا كتفسير لآية أو معنى آية أو شيء في تراجمه المعروفة، وهو اشتهر البخاري رحمه الله بهذا، وأنه كان يعني عالي الصنعة في مسألة التراجم، لا يضاهي في أحد في هذا الباب رحمة الله عليه، وجاء إلى الجميع وجمع مادة غزيرة صنفها، قسمها إلى قسمين، القسم الأول جعله في علوم القرآن مما ذكره البخاري في صحيحه، وتكلم عنها في باب، الباب الأول جعله كذلك، والقسم الثاني تفسيره ابتداء من الفاتحة وانتهاء بسورة الناس كذا جردا، وهو وليس فقط نقل لكتاب التفسير، لا كانت له طريقة معينة في السبد، يعني مثلا قد تأتي في سورة الفاتحة أو سورة قل هو الله أحد له كلام في مكان ثاني آخر في 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 مثل هذه الآية، يأتي بها ويرتبها ترتيبا منطقيا، هو في صحيح، يحافظ على تراجم البخاري، تبويبات البخاري، وبهذه الطريقة، وذكر أسلوبه في انتقاء الطريقة، في طريقة التراجم، في طريقة العزو، في طريقة منهجية النقل، في كذا، بهذه الطريقة كاملة، وسمى كتابه جامع تفسير البخاري في صحيحه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ إبراهيم أبو شنب وفقه الله، عالم اللغة المعروف وصاحب التصانيف المعروفة أيضا، وقد أبدع أيما إبداع. طبعا قدم له في هذا الكتاب أخونا الكبير الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، صاحب المؤلفات الكثيرة، وأطال في المقدمة يمكن 134 و35 صفحة تقريبا، ترجم فيها البخاري وعمل في البخاري وأشياء غالب ما فيها كأنتقاه من أصل الكتاب. شوف الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، أما المجلد الأول اللي بين أيدينا ها هنا فهو أشبه ما يكون بدراسة عن منهج البخاري ومصادره وطريقته في التفسير، وهذا المجلد بين فيها، خرج بيمنة أن البخاري إمام من أئمة التفسير، كما أنه إمام من أئمة الفقه، من أئمة الحديث، كما أنه إمام من أئمة الفقه أيضا كذلك، لكن أراد أن يجلي بذلك. ولماذا؟ هو يقول لأنه مدرسة تأثر بها من جاء بعده، ومن أهمهم ابن جرير الطبري، فبدأ في آخر الكتاب هذا عقد مقارنة كيف أن ابن جرير حاول أن يخطو نفس وينهج نفس منهج البخاري في صحيحه في طريقة التفسير، وعول على ماذا وتأثر به. وضحت الآن الفكرة؟ وهذا من فوائد هذا البحث الآن عندنا. طبعا هو كيف أنه استغرق تفاسير من قبله، يعني تفسير سفيان بن عيينة الثوري، تفسير عكرمة، تفسير مجاهد، وهذه كلها موجودة. موجود مما صنفوا قبله تفاسير احتواها البخاري رحمه الله، من جاء بعد كيف تأثر به من أهل من أهل التصانيف الحديثية أو غيرهم. المهم الكتاب قدم بمقدمة نحن بس عشان نشوف عمل أخينا الحبيب جزاه الله خير إبراهيم أبو شنب. هذا هو هذا قسم الدراسة وهو المجلد الأول كاملا كما ترون. بدأه عندنا عدد من الأبواب هي شاملة للحديث عن البخاري وكونه مفسرا، ترجم عرب بالبخاري ثم عرب بالصحيح ثم منهج الإمام البخاري في تفسيره، كيف كان ينحى، كيف يفعل مع الغريب، كيف يفعل مع أسباب النزول، كيف يفعل مع الألفاظ، مع اللغة، مع كذا أشياء، قضايا معينة، أسانيد التي تعتمد عليها، يعني جعلها باب سنأتي بعد قليل. شوف هذا الباب الثالث منهج البخاري التفسير، عقد ذكره في فصلين كما ترى، مصادر البخاري، مصادر التفسير عند البخاري، وذكر عدد من المصادر من صحيح استخرجها. الباب الرابع وهذا مهم وقد أطال الكلام فيه، وهو أسانيد التفسير عند البخاري، وبدأ يتكلم عن الأسانيد وشجره، حتى مثلا أسانيده إلى ابن عباس، أسانيده إلى مجاهد، أسانيده، وهذه صنع لها تعنى لها عناية أخونا الحبيب الموفق الشيخ إبراهيم أبو شنب، وجعل لها كما يرى الإخوة، جعل لها مثل هذه المشجرات حتى يعرف الأسانيد التي انتقاها البخاري رحمه الله. وهو قد فرق الباحث بين أن يكون هذا الإسناد له يودي مؤداه آخره إلى شيء مرفوع أو إلى شيء إلى الصحابة أو شيء إلى التابعين، وحينئذ يفرق بينها وبين هذا النتائج. فلاحظ معي هذا مثلا، شوف الأسانيد عن سعيد بن جبير، ويبدأ يذكرها، يذكر لك يعرب به وأهمية تفسيره، ثم يذكر لك كم له عند البخاري من الأسانيد موصولة معلقة شيء بهذه الطريقة، فخرج بإحصائيات جدا رائعة وعظيمة جدا في كتابه هذا. طبعا بعد ما انتهى من هذه الأسانيد ودراستها جاء الباب الخامس، هذا هو اختيارات البخاري، وبدأ يتكلم عن اختياراتي في التفسير، اختياراتي في الفقه، لأنه الإمام فقيه كبير، اختياراتي في الفقه، طبعا كل اختياراتي في آيات العقيدة، طبعا تفسيره لآيات الأحكام جعلها مفرقة في أبواب الفقه في، وهي غالب كتاب الصحيح. أما تفسيره لآيات الاعتقاد فجعل في أبواب كتب العقيدة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الرد على الجهمية، وبهذه الطريقة. وأما ولهذا جمع تفسير هذه الآيات من الصحيح كاملا. أما الباب الثالث عندنا فهو ما يتعلق بمسائل متفرقة في علوم القرآن وموقف الإمام البخاري منها في صحيحه، وتكلم عن التفسير الموضوعي وموقفه البخاري منه، والقراءات والإسرائيليات، وغريب الحديث، وموقف البخاري أيضا من المجاز، وتكلم عن موقف البخاري من المعرب وشيء من ذلك. هو يقول مع أنه نقل عن أبي عبيدة معبر المثنى في كتاب مجاز القرآن، إلا أنه لم يذكر المجاز ولم يعول عليه أبدا، وما كان هو هذا قصده، موقفه من الحروف الزائدة. البخاري يقول لا يعترف بالحروف الزائدة، لا يقول هذا، وإنما له طريقة معينة. الباب السابع عندنا والأخير وهو تأثير منهج الإمام البخاري في ابن جرير الطبري، وهذه نتيجة خلص إليها، وأنه هذا عدد من الفصول يتكلم فيها كيف اكتفى ابن جرير طريقة البخاري في التفسير، في مروياته، في طريقة التفسير والغريب والبيان، وفقه الله. طبعا المجلد الأول قلنا هو جانب قسم الدراسة، المجلد الثاني عندنا والثالث هو الذي دخل فيه مباشرة إن شاء الله. شو لاحظها، قسموا قسمين، مقدمة التفسير اللي فيه علوم القرآن اللي قلنا ذكرناه قبل قليل، باب هذا هو باب تبويب البخاري ترى، وما ساق تحته، ماذا يسوق تحت هذا، فإنه يذكره هنا الإحالات طبعا توثيقا، وها هنا وطبعا يذكره كما ذكر البخاري، ليس هنا ليس في التحت إلا كان تعليق مهم، بيان مهم، ولا في العزو، وبعض التخاريج، بعض لأنه بعض المعلقات وصلها أيضا من الكتب الأخرى، وهكذا حتى انتهى بعد ذلك من علوم القرآن وما يتعلق بها، دخل في تفسير الآيات على حسب الصور، قال الله تعالى كذا فينقل ويتكلم. هذا شوف تعليقاته العلمية التي تضفي نوعا من بيان ما مراد البخاري في إرادي لمثل هذا المعلق، هذا الأثر، هذه بهذه الطريقة، لمن هذا الكلام، هذا التخريج بهذه الطريقة. الكتاب في 3 مجلدات من مصدرات المكتب الإسلامي، وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب مجموع من المجاميع العلمية في 10 مجلدات ضخمة، جاءوا إلى أحد الكتاب المفكرين الإسلاميين الذين كتبوا لقرابة نصف قرن تقريبا عدد من الكتابات والمقالات التي خرجت منثرة ما بين مجلة الحضارة الإسلامية ثم مجلة الأمة ثم كتاب الأمة وأشياء يعني هنا وهنا، ثم بعد ذلك أراد جمعها في كتاب وهي قرابة من 55 كتابا وأثرا له. أما الكاتب فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر عبيد حسنة وفقه الله، الكاتب المفكر الإسلامي المعروف صاحب الكتابات الكثيرة المشهورة. وأما مؤلفاته وكتاباته ومقالاته فقد جمعت في هذه المجلدات 10 الضخمة، سميت بعنوان الأعمال الفكرية الكاملة، الكاملة لمن؟ لعمر عبيد حسنة وفقه الله. أما الناشر فهو المكتب الإسلامي، قدموا بمقدمة بمعنى صح، وهو قدم بمقدمة، طبعا أصلا مقدمة كتبها زيار الشاويش لما كان حيا رحمة الله عليه، العالم المعروف اللي أنشأ المكتب الإسلامي أصلا، وسار على غراره وعلى طريقته وأبقى ذكره ولده الفاضل الأستاذ بلال الشاويش، نحن نمسي عليه بالخير الأستاذ بلال، كنا والله أتمنى يكون معنا لكن عاد لعذر ما وفقه والله لم يدخل معنا، لم يداخل معنا يتكلم عن الدار. طبعا في البداية هو تكلم عمر عبيد حسنة عن مراحل التصنيف عنده، وكيف كانت المرحلة الأولى الثانية الثالثة، كيف لما كان في مجلة الحضارة الإسلامية حق مصطفى السباعي كان هو مدير تحريرها الدكتور أحمد عبير حسنة، ثم بعد ذلك لما انتقل إلى قطر ثم ماذا فعل، ثم بدأ بالأعمال الكاملة. الأعمال الكاملة كلها فيها نتاجه العلمي الفكري الذي كتبه في هذه، قضايا دعوية، قضايا ثقافية، قضايا فكرية، وما تمثل الحجم بالعمل الإسلامي عموما ما يقرب ب 55 مؤلفا تقريبا. بس يشوفوا الإخوة لعلهم يبان لهم، لو تلاحظون ها هنا يعطون عنوانا في آخر الصفحة، يبان معكم لو طلح على المخرج هذا، لاحظ معي هذا الثلاثة يعني هذا الكتاب الثالث من ضمن المجموع، وأما 500 أو شيء فهو التسلسل الصفحات أكثر من 6600 صفحة تقريبا، 55 كتابا له من أوله إلى آخره بهذه الطريقة، وفقه الله الكتاب في 10 مجلدات ضخمة من إصدارات المكتب الإسلامي.
شيخنا السؤال، الكتب التي طبعت سابقا ثم ضمت في مجموع هل فيها إضافات أو تعديلات أو ضيفت كما هي؟
طبعا هذه ما ذكر المقدمة، لكن هناك أشياء لم تنشر وأضافها في المجموع، وحتى وضع لها عنوانا ما لم يسبق نشره، وذكر مجموعة من المؤلفات وذكرها في أحد المجلات أظن الثالث أو السابع وضمها إليها ووفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة دكتوراه في جامعة الزيتونة، أخذ عليها صاحبها الدرجة العالية عندهم، وهي كتابة تنبئ أو تظهر جهود علماء البوسنة والهرسك في عناية بالتفسير، جاء إلى أحد الأعلام والأعيان الذين عرفوا بكثرة تصانيفه في التفسير وعلوم القرآن وغيرها أيضا، لأنه يقول هو من المكثرين أصلا، وأرادوا إبراز مع أنه مات يعني ما جاوز 50 سنة تقريبا، ويشك في طريقة موته هل هي اغتيل أو لا. المقصود أنه كان له نتاج علمي سبق، ولد في وهو من أهل البوشناق أصلا، أهل البوشناق وأهل البوسنة والهرسك، دخلهم الإسلام قديما ثم بعد ذلك صار بينهم علماء، بعضهم من العلماء يتقنون اللغة العربية والتركية والبوسنية، فألفوا منهم العالم الذي عندنا ها هنا أيضا وصنف الكتب. هو لما جاء إلى الجامعة ذهب إلى الأزهر ودرس في الأزهر والتقى بالعلماء هناك وأخذ الإجازات عنهم وشيء من ذلك، ثم هو صار له ولع بالعربية فصنف عدد المصنفات بالعربية وصنف كتب في التفسير وعلوم القرآن، وصارت له جهود حتى يقال أنه هو أحيى الله على يديه علوم مسألة التفسير وعلوم القرآن في بلده بعد أن أكاد أن يموت هذا العلم في ذات البلد، وصار يدرس كتبه صارت تدرس وصار يلقى إليها البال. أما الأصل فهو الجهود المذكورة فهو للعلامة محمد بن محمد الخانجي البوسني وجهوده في التفسير المتوفى عام 1363 للهجرة رحمه الله. وأما البحث فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خليل بن إبراهيم مهيتتش أخونا الشيخ خليل إبراهيم وفقه الله، هو من أهل البلاد أصلا وله علاقة بعلماء البوسنة، وهو له اطلاع واسع على تاريخ البوسنة وعلماء البوسنة وجهودهم العلمية سواء المطبوع أو المخطوط. وهذا الذي عانوا على هذا البحث، أنه رجع حتى إلى اللغة اللي كتب بالتركية أو البوسنية، واستطاع أن يستخرج لنا مثل هذا الكتاب الضخم الذي بين أيدينا. طبعا هذا الرسالة العلمية قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور خليل إبراهيم وفقه الله وجل جهود العلامة محمد الخانجي البوسني رحمة الله عليه في جهوده في التفسير، وماذا صنع وماذا صنف وماذا أراد بذلك. هو يقول له أياد بضاعا على تجديد علوم التفسير وعلوم القرآن في بلده أيضا، وكان له صيت والعرب يقول يعرفونه ببعض مؤلفاته لأنه صنفها بالعربية ونقل نقولا من نماذج مخطي جميل جدا خطه، وكانت بينه مراسلات بين علماء وعيان البلاد العربية أيضا كذلك. وهو أظن هذه صورته ونموذج مخطي، هذا صورة الشيخ محمد الخانجي وهذا خطه أيضا نموذج مخطي أيضا رحمة الله عليه. هذه إن شاء الله بان أكبر عندنا كما ترون، هذه صورة أكبر له رحمة الله عليه، لأنه توفي شابا كما قلت ويشك في طريقة موته أنه قتيل، خاصة لأنه كان من المناضلين للإحلاب الشيوعية. طبعا قدم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خليل الدكتور خليل إبراهيم بمقدمة تاريخية ممتازة عن دخول الإسلام إلى هذا، ثم كيف توالت، ثم بعد خروج العثمانيين من البوسنة والهرزك عام 1294 كيف توالى الاحتلال النصراني على البلاد من المجار والكروات وغيرهم وذاقوهم البأساء في ذلك والضراء، وكيف حصل بعد ذلك وجهود علماء البوسنة في تثبيت الناس وما والمقاومة اللي حصل. تاريخ متين قد لا ترى تفصيلا مثله في كتاب آخر مثل هذا. ثم هو بالعاني تعنى، وهذه من مفادات البحث، أن كل عالم من علماء البوسنة يمر في البحث يطيل الكلام في بيان ترجمته، والسبب يقول لأنه كثير منهم لا يقع في يد العرب معرفة من هو ونتاجه العلمي، فصار يطيل حتى للتعريف به. يقول خاص من الأدوات للتعريف غير متوفرة في البلاد العربية، قد تكون مراجع إما تركية أو بوسنية، وهذه لا قبل الكثير من العرب معرفة هذه اللغة تقريبا، فصار هذه من الإفادات التي تعنى لها الباحث وفقه الله في هذا الكتاب. طبعا قسم كتابه كما ترى إلى هذه إلى بابين، أما الباب الأول فخصه بترجمة حافلة للعلامة محمد الخانجي رحمة الله عليه، وهذا تقريبا ثلث الكتاب. جعل تحته هذا الباب حياة العلامة الخانجي والظروف المحيطة به. الفصل الأول جعله في عصره وما الحالة السياسية، الحالة العلمية، الحالة الدينية، الحالة الثقافية وكذا، حتى شوف خص حالة التفسير كيف هي حالة علوم القرآن والتفسير في البلد في ذاك الوقت، والسبب له جهود في التجديد هذا العلم. الثاني حياته الشخصية، متى ولد وكذا ونسبه شيء من ذلك وأهل البوشناق وشيء من ذلك. والثالث حياته العلمية، وهذا ركز عليه جدا، تلقي على العلماء ومن لقي محمد بن خيثم المطيعي تلقى عنه فلان محمد الحسنين مخلوف والكبار من العيال الكبار علماء مصر المعروفين أيضا
أخذ عنهم
نعم وتلقى الإجازات وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك عرج على مصنفاته المطبوعة والمخطوطة وشيء من ذلك، ويقول أنه مكتبة غازي خسرو بك كانت مما شهدت احتفاظ بكثير من مصنفات المخطوطة ورجع إليها جزاء الله خير. الباب الثاني جهود العلامة محمد الخانجي في التفسير، ماذا صنع في التفسير. شوف وصف عام لمؤلفات التفسيرية وبدأ يتكلم عنها بالتفصيل، تفسير الآيات الأحكام وتعنى له. ثم بعد ذلك المنهج الذي سار عليه الخانجي في تفاسيره وما كتبه من استشهاده بكذا وفعله، وهذا أطال فيه الكلام جدا هو البحث الفصل هذا بالذات يعني. ثم بعد ذلك الملاحظات العامة على طريقته، القيمة العلمية لمؤلفاته سواء في المصادر التي رجع إليها البوسنية والعربية والتركية والألمانية والإنجليزية، كان يجيد هذه اللغات كلها رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك هذه خاتمة فيها جداول بمؤلفاته عموما رحمة الله عليه. وهذا بحثه، لحظة بس عشان نشوف هذه نماذج من تفسيرات التي ما زالت مخطوطة وهي موجودة. هذه نماذج من تفسيراتي وأبحاثي والتي ما زالت موجودة، ونتمنى ما دام أن الشيخ اطلع عليها جميعها وحواها أن يخرجها في مجموع ما دام أن لها هذا الأثر الطيب والبالغ في بلده، وقد أحيى الله بها شيئا من العلم بعد دراسه وفقه الله، موضوع في مجلد ضخم من إصدارات المكتب الإسلامي.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
بإمكانك أن تحجب شيئا عن الناس بحفظه في خزانة من الصلب أو إخفائه بأرقام سرية، لكن لا يمكنك إخفاء شيء عن الله تعالى ولا حجبه عنه لأنه سبحانه هو المحيط، فهو الذي أحاطت قدرته بجميع مخلوقاته، فهي تحت قدرته ولا يمكن أن تخرج عن مشيئته، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهو الذي أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء. قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، أي إن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه وقدرة عليه، لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته، ولكنه المقتدر عليه العالم بمكانه، وهو الذي لا يعجزه شيء. قال تعالى: والله محيط بالكافرين، أي محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. فمن علم أن الله هو المحيط خشيه واستحيا منه، وراقبه في كل لفظة ولحظة، وعبده بالإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن علم أن الله هو المحيط لم يغتر بقوة الكافرين. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فإذا صبرتم واتقيتم نصركم الله على الكافرين، ولم يضركم مكرهم، بل يجعل الله مكرهم في نحورهم، لأنه محيط بهم علمه وقدرته. ومن علم أن الله هو المحيط لم يظلم أحدا، لأن الله محيط به قادر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري رضي الله عنه حين رآه يضرب غلامه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فأعتقه أبو مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا عرض كتب المكتبة الإسلامي.
نعم نواصل. هذا سلمك الله يعد من أطول الردود على الهالك محمد شحرور. محمد شحرور له كتاب فتن به الناس، وهو يعد عمدة عند زنادقة العصر، وهو الذي سماه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، فيما يدعيها أن قراءة معاصرة على طريقة أهل الزندقة اليوم في اختيار بعض الألفاظ لأجل التزويق، يسمونه حداثيين، تنويريين، عقلانيين، قراءة معاصرة، قراءة جديدة، وبهذه الطريقة هو حقيقة يريد الخروج بتمام بتأويل أخص من حتى الباطنية، ما أول هذا التأويلات اللي خرج بها، أراد فقط نزعته الماركسية الشيوعية للحدية أن يجعلها في تفاسير القرآن، فقال أنه كل ما فسر بالقرآن خطأ ولا ينبغي أن يعول عليه، وأشياء من هذا القبيل والهذيان اللي كان عنده، وقد هلكه الله. فلكن كتابه كان له أثر. أصلا صاحب البحث هذا عندنا يقول يوم جلس مع ولده يتكلم، وإذا بولد يقول: تعرف فلان؟ تعرف فلان؟ تعرف؟ وإذا به يقول: ماذا؟ إيش عندك الإشكال؟ قال: هذا خرج له كتاب تأثر به زملائنا في الجامعة وشياء. قال: فأخذت الكتاب فوجده طامة من الطامات، عنده بلاوي. فذهب وحاول أن يجمع كل ما يقع تحت يده من الرد عليه، يعني على شحرور، فأخرج ببعض الكتابات وبعض الأبحاث التي في المجلات وأشياء، واطلع عليها جميعا. يقول: إلا أن أشاد بعضها وذكر أنها عميقة وممتازة، لكن بعضها يعني أغرق جدا في جانب اللغة، وبعضها أغرق جدا في جانب ثاني. بهذه الطريقة هو أراد أن يكون أن يرد على عليه بمنطقه هو، بمنطق شحرون نفسه والمنطق العقلاني وأشياء من ذلك مع القضايا وشيء من ذلك. بدأ يتكلم عنه من ينقده من أصله، من الأسس والمنهج الذي انطلق منه شحرور، إلى القضايا الجزئية التي عالجها أو تكلم عنها في كتابه اللي هو الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، وسمى بحثه الماركسلامية والقرآن. شوف الماركسلامية ده واضح إن شاء الله للإخوة. الماركسلامية يعني أسلمت ماركس الملحد هذا، أسلمته الشيوعي والقرآن. قال أو يعني ممكن تسميه تسمية ثانية، شوف الباحثون عن عمامة لدارون وماركس وزوجة النعمان، بين قوسين قراءة في دعوة المعاصرة. طبعا أما دارون الملحد ولا ماركس الشيوعي معروفين يعني هذا وهذا اثنين الملاحدة. زوجة النعمان ما له علاقة بها، زوجة النعمان المنذر المقصود بها أيام الجاهلية كان له موقف مخزي معها، يعني يقول هذا اللي يبحث لعمامة عنها بعد ما لها ذكر قصتها يعني في المقدمة وشيء من ذلك، قال هذا يعني هي استحالة تركيب العمامة على هؤلاء، هذا قصد يعني ما يمكن أسلمت أفعالهم هذه وطروحاتهم لتكون، ولهذا سمى المارك إسلامية. هذا لا يمكن أن يكون. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد صياح المعراوي وفقه الله، أو المعراوي وفقه الله، في هذا الكتاب الضخم الذي قلت لك جمع ما وقع تحت يده من رد على شحرور، وبدأ يتكلم عنه وينطلق من الأسس والمنهج الذي قام عليه، ثم ويتدرج إلى القضايا الجزئية، وكتبها في كتاب ضخم من إصدارات المكتب الإسلامي. بدأ بمقدمة فيها ترجمة له وبعض شوف بعض الأشياء، الإفادات كيف انطلق، تكلم على الأبواب الأولى. الأبواب الأولى جعلها مثل المدخل أو الباب الأول، وهي مسألة الهجمات الموجهة على الإسلام الحديث من ناحية الثقافة الغربية، من ناحية الغزو الفكري ما يتعلق به، التيارات الإلحادية غيرها وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك كتب هنا قواعد مهمة لابد من الانطلاق منها في مثل قراءة هذه التيارات الفكرية، وبدأ يتكلم عن بعض القضايا التي طرحها شحرور في كتابه هذا والرد عليها والتماشي في عدد من شوف هذه تقسيمات للكتاب على بحسب القضايا التي يراد تناولها في هذا الطرح منه، سواء في هذا الفصل الثالث مثلا دعوة المعاصرة، مو قال قراءة معاصرة، دعوة المعاصرة هذه قالت لا، ليس هناك شيء من المعاصرة إطلاقا، وليس فيها من بحث التحقيق ولا من البحث ولا شيء، إنما هو استدبار لكل ما مضى لا أقل ولا أكثر، وطرح لما سبق. الكتاب فيه هذا مثلا الفصل الثاني، كتاب هذا مثلا الباب الثاني خصه بعض الفصول. السنة، ما موقع السنة من عندي؟ أنه لا يأبه بها شحرور الهالك. والثاني القرآن نفسه كيف يتعامل معه كان، وبهذه الطريقة وسار حتى جاب الباب الثالث عندنا أثر أكثر من الزيغ وأخطر من الفتنة، وبدأ يتكلم أنه يحتج بالآية السابعة من سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن كتاب أخرى متشابهات، وذكر أشياء يعني فيما يمشي إليه، ثم فهم شحرور والرد عليه وتأويل أم تبديل، وثم لماذا آخر قضية المرأة وما عرج عليها وطال الكلام فيها أيضا. المهم هذا الكتاب مطول جدا في أكثر من 1000 صفحة، ضخم من إصدارات المكتب الإسلامي وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب أراد به صاحبه أن يلخص الفقه على بالاستدلال بالكتاب وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعول كثيرا ما في الصحيحين معروف، وعول على تخريجات الألباني في تصحيحاته، وأراد أن يكتب فقها بلغة سهلة وما يحتاج إليه الناس أصلا، مع بعض القضايا المعاصرة، ولهذا أرفق بعض كلام المعاصرين ولجان الفتوى وشيء من ذلك في كتابه، وسمى كتابه الواضح في فقه الكتاب والسنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بديع موسى وفقه الله. والكتاب كتاب لطيف جليل فيه عامة أبواب الفقه، مع الانتباه إلى أنه راعى فيها عامة أبواب الفقه. لاحظ مثلا آل سنة الفطرة وتكلم عنها وأتى بها الأحكام المتعلقة بها ويستدل، لأن الأدلة مفهومة واضحة فيما ذكره، وأخوانا أهل الأردن ما شاء الله تبارك الله أكثر من مثل هذه أنواع من التصنيف، قالوا لأجل الحاجة إليها، ولأن مع وكلما أتوا إلى باب فإنه يحاول حين ينبه على بعض البدع المنتشرة. غرضهم ترأصهم الكتاب ما يحتاج عامة أهل الإسلام، ثم تحذير من ما يقع عند كثير منهم من المخالفات في مثل هذا في مما يتعلق بالأبواب الفقه. الكتاب كله على هذا المنوال من أوله إلى آخره، وفقه الله في مجلد من إصدارات المكتب الإسلامي. هذا يا ولدي كتاب أراد به صاحبه أن يجلي أحد أركان الإيمان، القضية عندنا من أهل الإيمان، وهي مسألة الإيمان باليوم الآخر، يوم القيامة، ومشاهدها المذكورة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أديب صالح رحمة الله عليه، العالم المعروف صاحب القلم السيال والأديب المشهور أيضا، وله مصنفات وأشياء كثيرة جدا رحمة الله عليه، كان له برنامج إذاعي في إذاعة القرآن بالرياض، كان تكلم فيها عن مشاهد يوم القيامة المذكورة في السنة النبوية. كل مشهد وجزئية من مما جاء به الحديث يأخذه في حلقة من الحلقات ويتكلم عنهم، فطالت الحلقات وتكلم عنها، بعد ذلك أراد أن يجمعها في كتاب ويزيد وينقح أشياء بسيطة، لكن أبقى على العناوين التي انطلق منها وعلى نفس الموضوعات، ولم يعني ما يكاد يضيف شيئا تقريبا، وسمه القيامة مشاهدها وعظاتها في السنة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أديب صالح رحمة الله عليه، العالم المعروف. طبعا أما مشاهدها فإنه تتبع الحديث النبوية، وأتى كل حديث ذكر مشهدا من مشهد القيامة تكلم عنه وفصل وبين معناه. وأما عظاتها فهو الدرس التربوي الإيماني الذي أراد استنباطه من هذا المشهد، وهذا ترى وكانت حلقاته في إذاعة القرآن جدا ماتعة يا ولدي، يمكن أنت ما أدركتها يا ابني، لكنها كانت جدا ماتعة. جمعها في هذه، ثم جمعها في ثلاث مجلدات من إصدارات المكتب الإسلامي. يلاحظ الإخوة شو مثلا الارتباط الوثيق بين الدارين، العمل والجزاء، هذا هو نفسه، لأنه كان يقرأ كان يكتب الحلقة كتابة ويقرأها وينتهي منها. كما ترى هذه حلقة واحدة من الحلقات، هذه الحلقة الثانية مكتوب بين عليه كافر ويبدأ يتكلم، وأين ذكر الحديث وشيء من ذلك والمعاني الإيمانية، طبعا يجلي المعنى الإيماني الذي فيه والمعنى التربوي الذي فيه رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في ثلاث مجلدات. هذا سلمك الله أيضا له، وهو عبارة عن برنامج إذاعي كان في إذاعة الكويت، إذاعة القرآن بالكويت أيضا، لكن أخذ علم من أعلام الأمة وهو الإمام الأوزاعي، وأراد أن يدرس تفاصيل حياته ويستخرج منها أو يستلهم منها العظات والدروس والعبر في حياة عالم مجاهد، وكان رأسا وكان إماما حافظا مشهور، وهو إمام أهل الشام بلا منازع أصلا، فأراد أن يستلهم الدروس من حياته، ما يقرب من 34 درسا استخرجها وبثها في الإذاعة. بعدين لما أراد تبعتها بعد ذلك، هو نفسه يقول أنه رجع ونقح وزاد وبدأ فيها، هذه فيها تعليقات، فيها شيء، فيها عزو، فيها إضافة جديدة من بعد ذلك. وسمى الجميع رحلة مع الشامي المرابط شيخ الإسلام أبي عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه، دراسة ودروس، دراسة ودروس. طبعا هذا في هنا في الغلاف، وأما في الداخل فهناك عنوان فيه إضافة، شوف لاحظ معي إن شاء الله يلاحظ الإخوة، هذا العنوان فيه إضافة، رحلة مع الشامي المرابط شيخ الإسلام أبي عمرو الأوزاعي المتوفى سنة 57 ومائة 157 الهجرة، معروف. شوف في حياته المتسعة الأرجاء وشخصيته الربانية العطاء، شوف دراسة ودروس، شوف لاحظ معي هذا حسن اختصار، ونحن نقول الإخوة دائما حافظوا على العناوين كاملة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أديب الصالح رحمة الله عليه. الكتاب من أول إلى آخره، هذا الأول منه كامل من أول إلى آخره، وهو الجزء الأول، شوف سماها القسم الأول الدراسة والدروس، هو الذي أذاعه في إذاعة الكويت. يأتي يضع عنوانا معينا ويتكلم بعد ذلك في هذا العنوان، لكن هذه الدروس فيها إطالة. شوف لاحظ مثلا النصح للأمة وشجاعة أبي عمرو الأوزاعي يتكلم عنها، هذا الكتاب شوف فيه توثيقات، فيه إحالات، فيه شيء يعني وتخريجات، فيه مدارسة بعد لأجل الحاجة الكتاب إليها. أما ها هنا بعد ذلك القسم الثاني، وهذا القسم الثاني ماذا صنع؟ صنع ثلاث أشياء. أما الشيء الأول الذي صنعه فهو قد جمع جملة واثرة من مرويات الحديث للأوزاعي رحمه الله في كتب السنة وجمعها، وهذا هو الأول. وأما الثاني فقد جمع أقواله في الفقه، وأما الثالث فجمع مروياته عن العباد والزهاد الذي نقل عنهم وأعجب بهم هو الأوزاعي رحمة الله عليه. فهنا ثلاثة أقسام عندنا الحديث التي المروية. قال أخرج لي من البخاري كل ما كان من طريقه فإنه يذكره، فإن كان في غير الصحيحين فإنه يعول عليه ويذكره ويتكلم عنه. ها هنا في الأحاديث بعد ذلك ما طبعا جمع له قرابة 88 حديثا. بعد ذلك هذا من أقواله وفتواه الفقهية، خاصة كتابة بإسحاق الفزاري جمع منه شيئا كثيرا واستخرجه منه. ثم بعد ذلك أقواله منقولاته عن العباد والأم هذه شوفها جملة واثرة من مروياته بعمر عن ثلة مباركة من العباد والزهاد والعلماء ممن استحسن كلام الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، فإنه يقول فلان وكذا آل فلان ويتكلم عنه الأوزاعي أو ما نقله الأوزاعي عنه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات المكتب.
شيخنا في عبارة على الغلاف
الإسلامي
هي من ضمن العنوان ولا
هي
في الخارج
هنا؟
هنا عبارة لفوق الاسم
كأنها
مدحة وثناء
هذا الإمام الشافعي رحمه الله ثناؤه. لا تحط العنوان كاملا وحط كلام الشافع في الداخل، هذا أولى. اللي هو ما رأيت رجلا أشبه فقه بحديثي من الأوزاعي اللي ما مشاهد رحمه الله أفضل لأم عليه كبير عظيم جدا رحمة الله عليه. هذا سلمك الله أصله هو يقول العالم الجليل الشامي المعروف الدكتور محمد ملطفي الصباغ رحمة الله عليه، هو يقول أنه اطلع على جمرة واثرة مما كتب عن الإنسان. قال منهم من يخالف نظرة القرآن إلى الإنسان ومنهم من يوافق. يقول لا، يقول هو بعد ما اطلع على جملة واثرة يقول لا هذا ولا هذا نقلت منه. ثم بدأ يأتي إلى كل المواضع في القرآن التي ذكرت الإنسان وجلت صفاته طبائع خصائص الإنسان لأن تجلي نظرة القرآن إلى هذا الإنسان، وضحت الآن؟ فجلها في هذا وجعلها مثل الأبحاث المختصرة وسماه الإنسان في القرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ رحمة الله عليه، وهو من كتبه القديمة المعروفة جدا. هو قال إن الإنسان له وضع خاص عندنا، إنما ظهرت المفاهيم المغلوطة عندنا لما داخلها وشابه النظريات المعاصرة، والأغلاط في فهم حال الإنسان ونظرة الإسلام له يقول ليست وليدة العصر. لا، الثقافات المعاصرة بالذات الغربية منها في مدارسها لها انحرافات، لكن قال عندنا انحراف قديم المتصوفة ونظرتهم للإنسان وأعماله، وقال أيضا كان عندهم انحراف في هذا الباب. فهو في هذا الكتاب أراد أن يقوم النظرة ثم يعالج هذا الانحراف، وبدأ حقيقة الإنسان كيف يراها الإسلام وفي القرآن كيف هو، ماذا ذكر القرآن عن أوصاف الإنسان. طبعا هذه عناوينه التي خرج إليها وتكلم عنها، مثلا هذا يجعل لها عنوان مثل حقيقة الإنسان، الكرامة الإنسانية، الاعتدال والمحافظة على الكرامة، سوء الظن والتجسس، مثلا تحرير الأمم، وانت ماشي. إنما هي عناوين يجلي فيها نظرة القرآن إلى هذا الإنسان وكيف أكرمه الله. الكتاب في مجلد من إصدارات المكتب الإسلامي. هذا يا ولدي له قصة عجيبة، وهو أنه هو ترجمة لعالم، ليس الترجمة معنى الترجمة، لكنه تجلية لحقيقة ما دار الخلاف حوله حول أحد الأعيان من المتأخرين. أما العلامة المجاهد الكبير محمد أمين الحسيني المتوفى عام 1394 الهجرة رحمة الله عليه، فهو صاحب مواقف مشهودة مشهورة معروفة أيضا أشاد بها كبار علماء عصره في زمانه، وقد كانت له لقاءات ومقابلات وكتب عنه كثيرا. أما ثم بعد ذلك هو نفسه جاء من طعن في شهرته في مواقفه في نواياه في أشياء كثيرة جدا من المغرضين وأشياء من العملاء وأشياء كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إسماعيل غريب الكيلاني هو نفسه يقول كان يقول ملأ حبي العلامة الشيخ الحسيني، لكن يقول بعد ذلك بدأت أسمع طعون هنا وهناك وأشياء. قال فبدأ بعد ذلك يقول يتلمس شيئا من سيرته، ينظر يعني حقيقة هذه مفاداتها لماذا ظهرت عندنا مثل هذه الطعون، فتلمس حتى أدى به الأمر إلى مزارة وزهير الشاويش وتكلم معه في بعض هذا، فقال له تعال معي، فودى إلى الأمين الحسين نفسه وجلس له مرات وشيء وأخذ منه واستفصل عنه أشياء كثيرة جدا. خرج من ذلك بمثل هذا الكتاب الذي يجلي سيرته وموقفه من القضية الفلسطينية بالذات، لأنه طعن عليه فيها أصلا. وسمى كتابه شيخ المجاهدين الحاج محمد أمين الحسيني سيرة أمة في مسيرة رجل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ. إسماعيل غريب الكيلاني وفقه الله. طبعا الكتاب ليس على طريقة الفصول والأبواب كما قد يعهد، لا لا لا، إنما هي مقدمات فيها قضية فلسطين الأولى وكيف صار فيها خلل، ثم بعد ذلك عشان نختصر الطريق، ثم بعد ذلك هذه طريقته، يجعل لها عناوين، يجعل لها عناوين يتسلسل فيها تاريخيا كل المواقف التي حصلت، القرارات التي خرجت، الأحكام التي ظهرت في ضده، غزواته أو كفاحه الفلسطيني أو غيره، كلها متسلسلة، إنشاؤه للمجامع أو الجمعيات أو شيء، مشاركاته السياسية أو غير ذلك، كله أشوف بالترتيب التاريخي حتى يجلي لك النظرة عنده، وأخرجها بالوثائق وشيء من ذلك حتى وفاته رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك ماذا قالوا فيه بعد هذا، ماذا قالوا فيه. طبعا هذه عندنا صور خاصة من إرشيف الزهير الشاويش لأنه كان صديقه فصورهم. شوف هذه الصورة في بيتي الزهير الشاويش، يعني ما تجدها يا ولدي في الأماكن العامة أو في المجلات أو شيء من ذلك، هذه صور خاصة التقط الزهير الشاويش وعطاه إياه لأجل الإفادة. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات المكتب الإسلامي.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.